بين محبته لنا، ولأننا ونحن بعض خطاه مات المسيح لأجلنا. فالنزول ده أعلن أول حاجة محبة الله الغير مشروطة والغير محدودة، المحبة البادئة، المحبة المستمرة التي لا تتغير بتغير الظروف، محبة أبدية. أحببتك من أجل هذا أذنت لك الرحمة. ثاني حاجة أعلنها نزول الله غفران الله، لأن الله عايز يغفر للإنسان. ثالث حاجة أعلنها هذا النزول إن الله بيهتم بينا. رابع حاجة حققها النزول ده إنه أباد الموت، زي ما بيقول بولس الرسول: أبطل الموت وأنار لنا الحياة والخلود. أبطل الموت وأعطانا الحياة الأبدية. خامس حاجة علمها لنا أو أعلنها لنا من خلال نزوله إنه علمنا إزاي يجب أن نحيا. ترك لنا مثالا لكي ما نتبع خطواته. علمنا إزاي نعيش، مش بالنصيحة بتاعته، مش بالإرشادات بتاعته فقط، ولكن نزل لحد عندنا عشان يساعدنا إن احنا نعيش كما يجب أن نعيش. عشان كده قدم لينا نفسه قوة للطريق والحق والحياة، مش مجرد نصايح، لكن قوة نعيش من خلالها ونعيش بيها. كان اشتياق الإنسان زمان في المزمور اللي بنصليه في صلاة باكر: ليك يا رب رفعت نفسي. الإنسان كده يقول للربنا: اظهر لي يا رب طرقك، وعلمني سبلك، واهدني إلى برك. اظهر لي يا رب طرقك، أنا مش عارف أنهي سكة أمشي فيها، اكشف لي. ومش بس تعرفني سكة، لكن كمان علمني سبلك، علمني يعني دربني، عرفني إزاي أمشي في السكة ده. هي مش بس تورهاني، لكن امسك إيدي وعلمني إزاي أعيش فيها. واهدني إلى برك، مش بس كمان تعلمني وتدربني، لا كمان انشئ جوايا الميل والرغبة والإرادة إن أنا أمشي في برك، إن أنا أعيش الطريق ده. وريني وعلمني وحط جوايا الميل إن أنا أبقى عايز أمشي معاك في السكة. لأنه ممكن أبقى عارف وبيعلمني غصب عني، كمان مش عايز أمشي، ما عنديش ميل، ما عنديش رغبة، ما عنديش مزاج. عشان كده اظهر لي طرقك، علمني سبلك، واهدني الى برك. خليني ابقى عايزه. الانسان السكير اللي استعبد للخمر مش محتاج حد ينصحه ويقول له ما تشربش خمره، لكن محتاج لايه؟ لمخلص يخلصه من سلطان الخمره. عشان كده هدف النزول ما كانش عشان يقدم لنا شوية نصايح، لكن هدف النزول عشان ينشئ فينا قوة، قوة للخلاص. عشان كده اسمه يسوع مخلص. برضك اعلانات نزول الله لحد الانسان انه اعلن لنا ان هو عمانوئيل، انك مش لوحدك، انا معاك، الله معنا. ما بقاش عندك الاحساس بالوحدانية أو الإنعدالية. ونزل علشان يجاوب لينا على السؤال الإنسان بيسأله: ألاقي ربنا فين؟ تلاقي ربنا في شخص المسيح. وآخر إعلان أعلنه لنا من نزوله انه نزل علشان يرفعنا لفوق. وحب اقرا بعض العبارات كده في صفحة 145 لما بيتكلم عن اعلانات نزول الله. صفحة 145 اخر باراجراف: بيقول انه اتى الينا على الارض ليرفعنا إلى المكان الخاص بنا. إنه تنازل وتعطف وأخلى ذاته وأخذ لنفسه شكل العبد وافتقر وهو الغني، مهما كانت الصورة أو الشكل الذي يقدمه عنه العهد الجديد، إنما هو مجرد محاولة لوصف محبة الله التي انحنت وانحنت عشان ترفعنا إليه، نزل لحد عندنا عشان ياخدنا لحد عنده فوق، ليكون له شركة معنا، ليعيد العلاقة المكسورة، ليحيينا خارجا عن ذواتنا القديمة وداخل ذواتنا الجديدة. فنزل علشان يرفعنا لحد فوق عنده في السماء. هذه العطية العظيمة التي جاء على الأرض ليمنحها لكل واحد، دي العطية التي لا يعبر عنها، إن جميع العطايا تتضاءل أمامها، ولكن البعض ترك هذه العطية دون أن يطلبها، وعمالين يطلبوا حاجات تاني وسابوا العطية التي لا يعبر عنها، وآخرون قبلوها وحملوها ولكنهم فشلوا في أن ينزعوا الغطاء عنها لينظروا داخلها ليكتشفوا المجد المخبأ فيها. إن العطية مرسلة لك أنت شخصيا، إنها محبة الله لك، إنها غفرانه، إنها سلامه، إنها قوته المخلصة، إنها وجوده معك الآن وإلى الأبد. إن كل هذا مختبئ داخل شخص واحد المولود في بيت لحم اليهودية، لأن الله نزل إلينا على الأرض لا ليعطينا دستورا ولا شريعة ولا فلسفة، ولكنه نزل ليعطينا ذاته. هي دي العطية التي لا يعبر بها. إنه وقت يعمل فيه. يقارن اللاهوتي المرموق إميل برونر مجيء المسيح إلى العالم بمجيء جراح ليجري جراحة لإنقاذ مريض. الله نظر إلى العالم كما يجلس الطبيب على فراش المريض الذي يهذي من الحمى لدرجة أنه لا يدري بوجود الطبيب، عيان السخن قوي وابتدى يخش في غيبوبة ويخرف، مش حاسس ان الدكتور قاعد جنبه، لكن هو موجود جنبه، بينما الطبيب ينصت جيدا الى تنفسه ويعد النبض بانتظام ويقيس الضغط باستمرار، وفي اللحظة الحرجة يستدعي الطبيب مساعديه ويقول لا يمكن التأجيل، جهدوا حجرة العمليات فورا، الوقت جه. هكذا الرب مثل طبيب حقيقي جلس بجوار البشرية 5500 سنة، جلس بجوار البشرية المريضة والبشرية مش حاسة ان هو قاعد جنبها، مش حاسة بان في حد جنبها، لانها في غيبوبة الخطية عمالة تهزي بكلام. جلس بجوار البشرية المريضة لعدة قرون ينصت الى تنفس الانسان الروحي ويعد نبضات روحه، وفجأة وفي يوم الميلاد قرر أن وقت عملية التجسد قد أتى. يا لها من عملية دقيقة جدا، الطبيب الجراح الأعظم قرر أن ينزل من السماء ليجري العملية بنفسه. يقول القديس أوغرغوريوس أسقف نيسس: هل نتساءل لماذا ولد الله بين البشر؟ هذا هو سبب وجود الله بين الناس، كانت طبيعتنا مريضة وهي في حاجة إلى طبيب. الإنسان سقط واحتاج إلى من يقيمه، الإنسان الذي توقف عن عمل الصلاح احتاج إلى من يعيده إليه، الإنسان الذي أغلق عليه في الظلام احتاج إلى الحياة، السجين كان يبحث عن من يفديه، والمأسور عن من ينقذه، والذي كان تحت نير العبودية كان يبحث عن من يحرره. هل هذه الأشياء قليلة أو تافهة لتضطر الله ليأتي ويفتقد الطبيعة البشرية؟ ولكن لماذا كان الإنسان مريضا؟ لماذا احتاج إلى جراحة؟ لماذا احتاج إلى من يقيمه؟ لماذا احتاج إلى من يعيد إليه الحياة؟ لماذا كان ضروريا أن ينزل الله نفسه من السماء ليجري بنفسه هذه العملية الجراحية. إن إجابة هذه الأسئلة هي أن الإنسان كان ميتا بالخطية، كان محتاجا إلى مخلص، ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص. بلغت حالة الإنسان إلى درجة حركة، كان لا ينفع منها سوى العلاج الفعال، الجراحة. الله نفسه كان الجراح، وكان دمه الخاص الذاتي هو المستخدم في عملية نقل الحياة إلينا. عشان كده كان لابد من نزول الله، وهو ده عمل الله، إنه ينزل من السماء لحد عندنا. طب عشان ينزل من السماء، كان واسطة النزول دي نكمل في قانون الإيمان ونقول تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء. وزي ما آباء الكنيسة بيتكلموا عن التجسد بأنه هو ميلاد بتولي، ميلاد يعني ولادة حقيقية، وبتولي يعني من بتول، من عذراء. واللي فيكم بيحضر عيد الميلاد في لحن جميل اسمه إي بارثينوس، عنوانه كده ميلاد بتولي. كلمة ميلاد مهمة جدا، لأنها تعبر عن حقيقة إنسانية المسيح. ما هوش عبور زي ما بعض الناس بتقول، إن المسيح الله عبر، مجرد عبور من خلال رحم العذراء. لا، ما هوش عبور، ولكن ميلاد. ميلاد يعني إنسانية كاملة للمسيح. عشان كده بنقول تجسد من الروح القدس، تعني أنه الإله، ومن العذراء مريم، عشان حقيقته البشرية الكاملة. فهو الإله والإنسان في شخص واحد. عشان كده بنسمي العذراء مش أم يسوع زي ما البروستانت بيسموها، لكن احنا بنسميها ثيوتوكوس، والدة الإله، لأن هما بيقولوا هي أم يسوع، هي بس ولدت المسيح بالجسد، لكن احنا بنقول اللاهوت لا ينفصل عن ناسوت، هي والدة الإله المتأنس الثيوتوكوس. صحيح اللاهوت لا يولد، لكنه لا ينفصل عن الناسوت. زي ما بعض الناس بتتسائل، احنا في سر التناول بنتناول ايه؟ اللاهوت والناسوت، ولا بنتناول اللاهوت بس؟ ناسوت بس؟ مش ممكن طبعا. ازاي نفصل؟ يقول وجعل واحدا مع لاهوته بغير، بنقول على جسد المسيح، هذا هو الجسد الذي اخذه من العذراء مريم، وجعل واحدا مع لاهوته بغير فصال ولا اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. احنا بنتناول الاثنين، لكن اللاهوت لا يؤكل. اللاهوت لا يؤكل لان طبيعته، خواصه لا تؤكل. عشان كده العذراء ولدت الاله المتأنس، عشان كده بنسميها ثيوتوكوس. من الروح القدس ليس بمشيئة إنسان، هذا الذي تجسد من الروح القدس، مش بمشيئة إنسان ولا برغبة إنسان، زي ما يوحنا بيقول ليس بمشيئة رجل أو بمشيئة جسد أو بمشيئة دم، لكن هو من الروح القدس، غير خاضع لمشيئة إنسان، غير خاضع للطبيعة بتاعة البشرية، لكن هو سيد للطبيعة البشرية. ما هوش من صنع إنسان، ولكن هو عطية الله للإنسان. قديس أغسطينوس بيقول تعبير رائع عن تجسد المسيح في صفحة 149، نقراه مع بعض كده، صفحة 149 في نص الصفحة. يقول أغسطينوس المغبوط أن المسيح ولد كإله من الآب وكإنسان من الأم، ولد من عدم الموت من الآب ومن بتولية الأم، الصفات اللي خدها من الآب السماوي واللي خدها من الأم. ولد من الآب بدون أم ومن الأم بدون أب جسدي. ميلاده من الآب غير زمني، وميلاده من الأم بدون زرع بشر. من الآب هو بداية الحياة، ومن الأم هو نهاية الموت اللي أذل كل البشرية. من الآب هو يرتب كل الأيام، ومن الأم هو يقدس هذا اليوم. عبارة رائعة قوي، برجع أقروها تاني. لأنه انتصر بالموت، داس بالموت، يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت. عشان كده أنهى الموت بجسده اللي خده، لأنه هو مش جاي بزرع بشر، مش بمشيئة رجل، مفهوش الخطية الجدية. برضك لماذا التجسد بيجمع بعض الأفكار الرائعة عن ليه ربنا تجسد من أجلنا؟ إن التجسد ده يعلن لنا بعض الإعلانات المهمة. أول إعلان بيعلنه التجسد إن الإنسان ده بالنسبة لربنا شيء مهم جدا وثمين لدى الله. الإنسان هام جدا وثمين، ولأن الإنسان هام وثمين جدا الله افتقده بنفسه، لدرجة إنه بذل نفسه عن الإنسان، لأن الإنسان ثمين ومهم جدا في نظر الله. لو ما كانش الإنسان مهم، أنا مهم وأنت مهم وأنت مهمة، كان ربنا خلاص سبنا للفناء ونهانا. لكن لأننا غالي وعزيز جدا في عين الله، هو فداني وجه لحد عندي لأني غالي، وقدرني بقيمتي تسوي نفسه دمه. فده إدراك التجسد، أنك تحس بأنك غالي ومهم عند ربنا. يمكن أنت مش غالي ومهم عند الناس، مش لاقي حد بيحبك ولا حد بيحتويك ولا حد بيقدرك، لكن بالنسبة لله أنت أغلى حاجة عند الله، لدرجة أن الله قدرك بنفسه. تاني حاجة في التجسد، الناس جالها فكر على أن المادة شر بسبب الخطية اللي حصلت بسبب المادة. كل ما هو مادي بقى شر. فالله زي الغنوصيين، ودول كانوا بيقولوا ان كل حاجة مادية هي شر، الجنس شر، الجسد شر، الفلوس شر، كل حاجة شر شر شر، كل حاجة مادية تبقى شر. لكن الله قدس المادة لما خد الجسد، وقدس الزمان والمكان اللي بيشمله المادة في ملء الزمان، وقدس المكان أيضا لما مشي على الأرض برجليه. فالله يهتم بعالمنا. العالم ده ما هواش زي ما الناس بتقول إنه شر وسيبه يفنى في الشر بتاعه، لكن الله قدس وعنده قدرة للتقديس. تجسد ما هواش حدث حصل في الماضي، لأن لو كان التجسد ده حاجة حصلت من 2000 سنة وانتهت، كنا كل اللي احنا عايشينه جوه الكنيسة ده، الكنيسة دي كانت تبقى مبحث أثري، والديانة بتاعتنا كانت حاجة أثرية زي الأثار كده، تجمع شوية أشياء قديمة وتحطها في مبحث. لا، لكن الذي أتى إلى بيت لحم ماذا؟ لا يأتي يوميا لكل من يقبله في كل مكان وزمان، حتى في الحتة اللي أنت ما تتوقعهوش أن أنت تلاقيها هتلاقيه. في التجسد تم الاتحاد بين ما هو بشري وما هو إلهي، وهو ده اللي بيتم في حياة كل واحد فينا. عشان كده احنا بقينا اسمنا مسيحيين، لان احنا امتداد للمسيح. احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا، فبقيت انا فيا ما هو الهي وما هو بشري على مثال المسيح. تجسد بيورينا ان الله معنا دايما، عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. وبولس الرسول في رومية 8 بيقول إن كان الله معنا فمن علينا؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذله عنا، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ وهو ده معنى التجسد وفرحة التجسد. لما بنقول في قانون الإيمان وتجسد، إن هو معنا، وإذا كان معنا فما فيش حاجة تقدر علينا تخوفنا أو ترعبنا أو تزعجنا. وإذا كان الله أعطانا نفسه فمش هيهبنا شوية حاجات احنا متطلعين اليها، من صحة، من فلوس، من ارتباط، من الذي لم يشفق على ابنه بل بذله عنا، كيف لا يهبنا معه كل شيء. عشان كده في معنى التجسد ان الانسان يجد ان هو خد اعظم حاجة، فما تيأس من الحاجات اللي انت مش لاقيها، الحاجات الصغيرة أو الحاجات اللي أنت مش حاسس بيها الصغيرة. هو معانا حتى لما بنغلط. ساعات الإنسان يجي له إحساس كده إن أنا غلطت وعملت خطية يبقى أنا انفصلت عن المسيح والمسيح سابني عشان أنا سبته. لا، هو معايا حتى لما بعمل خطية. بيقول كده إن الراعي يطلع يدور على الخروف الإيه؟ الضال، ما سابهوش، يقعد يلف يدور عليه لحد ما يلاقيه. معايا حتى في خطيتي. اذا كان عدو الخير بيرميلي الاحساس ده ان انا مفصول عنه، رفضه، لان هو معايا حتى في خطيتي بيدور عليا. معايا حتى في التجربه، في الالم، في الضيقه، في الحرمان، في الضياع. تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. فلو كنت حاسس بضيقة أو بتجربة أو بألم، ده مش معناه أن ربنا سابك، لكن هو معاك. مع التجربة يعطي المنفذ، أو لا يدعنا نجرب فوق ما نستطيع. وبرضك بيذكر قصة لطيفة صفحة 152. صفحة 152 يقول في نص الصفحة: ما أكثر مشاكل الناس مع الله. الناس كلها تشتكي من أنه لا يمكن لأحد أن يتصل به أو أن يجده. مش هي دي شكوتنا؟ أدينا صلينا ومش لاقين ربنا، مش لاقين استجابة، طلبنا مرات كتيرة وما خدناش حاجة، بدور على ربنا ومش حاسس بيه. شكوى، الناس كلها بتشتكي الله. ويبدو غالبا أن الله بعيدا جدا، وإن مفيش فايدة، لأن الإنسان مازال بيعيش مشكلته أو مازال بيعيش احتياجه. ويبدو أنه غير شخصي، غير حقيقي، وإن موضوع أن ربنا معايا ده حاجة مش حقيقية. بيحكي قصة لطيفة بقى تورينا ازاي ربنا يكون معانا حتى واحنا متضايقين او حتى واحنا مش لاقيين احتياجنا. في صفحة 153 اخر ثلاث باراجرافات: قال جندي لكاهن: اني ذاهب الى معركة خطيرة، هل يمكنك ان تصلي لاجلي لاعود سالما؟ واحد عسكري راح للكاهن وقال له انا رايح للحرب وعايزك تصلي ان ربنا يرجعني سالم. اما القس فقد كان ذكيا جدا، هيضمن له منين يعني انه هيرجع؟ ما هو ده حرب، ممكن بسهوله جدا قذيفه تيجي في الطياره. فكان ذكيا جدا عندما اعطى الجندي هذه الاجابه، هتقدر تضمني ان انا ارجع سالم من الهك اللي هتصلي له؟ فقال له ايه؟ يوجد كثيرون سوف يقتلون في وطيس هذه المعركه، والحرب رديه جدا، وقد تكون انت واحد من هؤلاء الذين يقضون اجلهم في المعركه. قد تكون واحد حيموت، انا ما اعرفش. انني لا استطيع ان اصلي لاجلك لتنجو، ولكني ساقول لك ماذا سافعل. اني سوف احضر معك، انا مش هلغي لك الحرب ولا همنع لك القذائف، لكن انا هاجي معاك في الحرب. ان الله يقول لنا كل يوم ان الخطيه تسبب كثيرا من المعاناه. انا عارف، ربنا عارف ان بسبب الخطيه اللي بنعملها بنعاني كتير. وصحيح اذا كنا احنا عايزين نبطل الخطيه لكن مش قادرين عليها فبنتالم اكتر. ربنا بيقول انا عارف ان الخطيه تسبب كثيرا من المعاناه والامراض والموت. إنني لا يمكنني أن أعدكم أنكم لن تتضايقوا. مش هقدر أديكوا وعد، مش لأني مش هقدر، لكن لأن هو ده القانون. مش هديكوا وعد أنكم مش هتتضايقوا. المسيح ما اديناش ضمان أن احنا مش هنتضايق، ده بالعكس قال لنا إيه؟ في العالم سيكون لكم ضيق. وساعات بنفتكر الآية دي أن الضيق اللي بيتكلم عنه المسيح هو ضيق الاضطهاد. لا، ده ضيق الاضطهاد ده حاجة صغيرة. في العالم سيكون لكم ضيق، لأن ربنا عارف المعاناة اللي جوه الإنسان لما تبقى الخطية بتلح عليه وهو مش عايز يغلط، وبعدين ممكن ينجذب ناحية الخطية وينجرح، والإحساس المميت اللي جواه، ليه أنا غلطت وليه أنا عملت كده؟ دي معاناة، دي ضيق، ودي أصعب من ضيق الإيه؟ الاضطهاد وألام الاضطهاد. طب ما تلغي يا رب الخطية، هتخلينا نبطل خطية. يقول لا، مش هوعدكم انكم مش هتتضايقوا. لا يمكنني ان اعدكم انكم لن تتضايقوا وانتم في العالم، وانكم لن تحملوا احمالا ثقيلة او ان تجربوا بشدة، كما لا يمكنني أن أعدكم أن الطريق لن يكون صعبا، بالعكس قال الطريق كرب وضيق أو مرهقا أو مرهقا، ولكنني أعدكم بشيء واحد. إيه هو يا رب؟ سوف أكون معك. احملوا نيري معايا، أو أنا هشيل النير معاكم. سوف أكون معك وسوف أذهب معكم، لن أترككم أبدا أو أتخلى عنكم، سوف أكون معكم دائما كل الأيام وإلى الانقضاء وإلى الظهر. هشيل معك، بس لازم تشيل. في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. احملوا نيري، لكن لازم هتشيلوه. حتى وهو بيحجب وجهه ده مش معناه انه سابني. حتى الترك والتخلي ده مش معناه انه سابني. ده بالعكس، ده الترك والتخلي ده نوع من الرعاية لي عشان افوق. ليه؟ خدت على الترك والتخلي؟ لا، مفيش حد خد على الترك والتخلي. الله في حكمته بيوازن ما بين الترك والتخلي وما بين التعزية. مفيش حد ربنا بيديله كل يوم ترك وتخلي. ده حتى بيقول عند كثرة همومي تعذياتك تلذذ نفسك. ففي الهموم وفي تعزية موجودة في نفس الوقت، لا هي تعزيات على طول ولا هي هموم على طول. وعشان اقدر ادوق الحاجة لازم يبقى في الكونتراست موجود. مش حاسة بالكونتراست ده لان في ذهن مظلم استجاب للشيطان. اهو المسيح سابك، ما عملكش حاجة، ما ادكش حاجة، ما فرحكش، رمى اكاذيب في ذهني وانا صدقت الاكاذيب ده. ما بيسيبنيش ده في العهد القديم يا حبيبي. ما قالكش في ان هو يترك 99 ويذهب يدور عن خروف الضر.
ما هو يدور عليه ده مش معناه
معاه. معاه؟ بيبحث عنه، عايزه. هو ايه معنى المعية؟ ده حتى في ملاك كنيسة الوادوكين اللي قال له انا مزمع ان اتقيأك من فمي، يعني مش طايقك، ما سابوش. قال له اشير عليك، ها انا واقف على الباب واقرع، نزلت بتعامل معاك. حتى الترك والتخلي، حتى التأديب، ده كل ده ان الله ما زال معانا. مين قالك انت اخطيت ان الله تركك؟ المرأة السامرية دي مش كانت خطية؟ ده مشيلها 6 ساعات. الخطية المتكررة دي، المرأة السامرية دي مش بس غلطت مرة واحدة، دي خطيتها متكررة 6 مرات. طب ما هو معنى افتقاد الخطي ايه؟
محبة، رعاية.
طيب ما هو ده معيته معايا.
لا معايا دي الواحد بيهتم بواحد.
طب ما بيهتم بيه؟ هو معنى ان انا بقدم له محمد ان انا مش بهتم بيه؟
ايوه بيهتم بيه كده معاه كل حاجه.
يعني ايه معاه؟ ايه مفهوم معاه؟ انه ينجحه؟
لا
ما
يبقى ماشي معاه.
طب ما هو ماشي معاه. ده ماشي وراه. يا ابني ارجع، يا ابني ارجع. ده مش ماشي معاه. لما قالها انا معكم كل انقضاء وكل الايام والى انقضاء الدهر، حط لها شرط. عن نجاح. ما كانش المسيح افتقد الشعب بتجسده. وحتى داود لما أخطأ في واقع الأمر الله لم يتركه، دليل أن ربنا ما سابوش، بعته نفسه. وحتى لما غلط الغلطة الثانية في عد الشعب ما سابوش، دليل على كده أن داود قال أعف في إيدين ربنا ما أعش في إيدين بني آدم. لا انت في بتتكلمي عن حاجه تانية اسمها الاصرار على الخطيه. لكن لا، مين قال ان روح الله ما بيبقاش موجود؟ حتى في فرق بين اطفاء الروح وبين مغادره الروح. لا، عشان كده حتى مهما كنت انا في شري وجيت ارجع مش بيعيدوا معموديتي تاني، لان الروح موجود لم يفارق الانسان. حته ان انا مش حاسة بوجود ربنا ده لاني صدقت اكذوبة الشيطان، حتى اللي رماها في ذهني. وخلوه حكاية نتكلم فيها الخميس الجاي في درس الكتاب، هنتكلم ازاي ليه شعب اسرائيل برغم انه شاف النار وشاف المن والسلوى والبحر راح عبد العجل الذهبي. ليه عمل كده؟ هنتكلم فيها المرة الجاية. ليه احنا مش قادرين ندرك وجود الله في حياتنا؟ فبيقول في صفحة 153 وخلاصة القول بالتجسد يعني أن الإنسان ثمين جدا لدرجة أنه ثمين جدا لدرجة تجعل الله يعطي ابنه الوحيد من خلاص الإنسان أو عن خلاص الإنسان. إن كوكب الأرض هام جدا لدرجة أن تنطبع عليه قدم الله. ده في التجسد. المادة ما هي الشر والأرض مش شر. إن الله الذي أتى إلى بيت لحم يستمر في المجيء إلينا اليوم كما سوف يأتي ثانية في مجده عند انقضاء الدهر. التجسد ده فعل مستمر. يلزم أن الكلمة الذي صار جسدا في يسوع يتجسد فينا لنكون نحن امتداد لتجسده. إن صيرورة الله إنسان في يسوع تكشف لنا أن الله لنا ومعنا. معنا في الألم والضيق وفيه يرانا. معنا في الرخاء ليحفظنا متواضعين. معنا في العمل ليحفظنا أمناء. معنا في المسرات ليجعلها مفيدة كنسمات الربيع. معنا في الأحزان ليمسح دموعنا. معنا في الحياة ليجعلها هادفة. معنا في الموت ليقودنا إلى ما وراء الموت، إلى موضع لم تره عين، المكان الذي أعده الله للذين يحبونه. فهو ده معنى كلمة نذل وتجسد. نذل وتجسد. في حد يحب يعلق على حاجة تانية؟ طبيعة الخاطئة مش الخطيئة اللي بتتنقل. الميل للخطيئة زي انت عندك شجرة، الشجرة دي جاي فيها يروس، الثمر اللي طالع من الشجره ده هيبقى مصاب بالفيروس. الميل للخطيه بالعادات والتقاليد والمجتمع والطبيعه. ايوه طب والاب والام دول هما ايه؟ الحياة كلها. لا ما شوف، لا ترى في حفقيال بيقول لك إذا الكهنة مسوا شيء مقدس، هل الشيء المقدس يقدس الأشياء؟ لا. لكن إذا الشيء مسوا شيء نجس، شيء النجس ينجس الأشياء؟ قداسة ما تتنقلش لكن نجاسة تتنقل. عشان كده اللي يمس ميت يتنجس، لكن اللي يلمس قديس لا يتقدس. فعل القداسة فعل إرادي، لكن فعل النجاسة لأن الناس كلها. شفت الأنبا أنطونيوس كم واحد في الكون قلد الأنبا أنطونيوس؟ ده يعني دلوقتي الرهبنة بجلالة قدرها في أوج مجدها ما يجيش في كل مصر 3000 رهب، ما يكملوش حتى 2000. لكن كم واحد بيعيش الخطيئة على مستوى أي خاطئ؟ شر سهل لكن خطيئة القداسة صعبة. ايوه مع الدم، مش مع الهرمونات. الانفعالية اللي بقت في الإنسان، الطبيعة نفسها بقت طبيعة ساقطة فسدت. لا كان هيفرق، لان الام والاب دول جايين نتيجه الايه؟ يجيبوا نتيجه الشهوه اللي موجوده. هنا الخطيه جت في الشهوه.
هنرجع بقى ونقول ان
الزواج شهوه وغلط. امتى؟ لما سقط الانسان. لكن قبل كده لا،
يعني ربنا اباح الشر عشان خاطر
مش اباح الشر يا ابني، ربنا ما بحوش. في طريق ناموس طبيعي، لو كان ادم وحواء ما غلطوش كانوا بردك اتجوزوا واتنسلوا، لكن ما كانش بالشهوانيه اللي موجوده بعد السقوط. زي الاكل، في اكل بشهوانيه وفي اكل بغير شهوانيه.
بنكمل في قانون الايمان. نتكلمنا عن المسيح وصفاته، اقنوم الابن، اله حق من اله حق، مولود غير مخلوق. وتكلمنا المرة اللي فاتت عن عمل الابن الذي به كان كل شيء، هذا الذي من اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس. تكلمنا عن سر التجسد، ومعنى سر التجسد والتشبيهات بتاعته وأهدافه. وكان أكبر هدف معلن اللي احنا بنعلنه في قانون إيماننا أنه نزل وتجسد من أجل خلاصنا. وعمل الخلاص من أعظم الأعمال اللي ربنا حققها لينا في حياتنا. وتملي الكتاب المقدس سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد لما كان يتكلم عن ربنا كان يذكر صفاته بأعماله، يعني ما يقعدش يوصف ربنا يقول المبدع الحلو الطيب القوي، لكن لما يجي يتكلم عن ربنا أو ربنا يتكلم عن نفسه يتكلم عن نفسه بأعماله. يعني مثلا يقول لشعب إسرائيل أنا الرب إلهك. طيب إيه الرب إلهك؟ يوصفه بإيه؟ يقول الذي أخرجك من أرض مصر. لما يتكلم عن نفسه يتكلم بعمله، إيه اللي عمله؟ أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أنا اللي صنعت إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أنا اللي رعيتهم، أنا اللي أوجدتهم، أنا اللي غيرتهم. فالله تملي يعلن عن نفسه من خلال أعماله. وفي نفس الوقت في العهد الجديد الله يعلن عن نفسه في شخص يسوع. وكلمة يسوع معناها يهوى يخلص، يا يعني يهوى، يسوع يعني يخلص أو الرب خلاصي، لأن كلمة يهوى هي كلمة الرب. فعشان كده الملاك لما بشر العذراء ولما كلم يوسف النجار قال هتسموه يسوع يعني يخلص، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. وكلمة الخلاص نقدر نفهمها بتشبيه حلو رائع هو بيحطه، يقول احنا يمكن من كتر ما بنسمع عن الخلاص ما بندركش معنى الخلاص. الخلاص معناه ان انا شخصيا في ورطة وهو جه طلعني منها. يعني بيقول فرق كبير جدا بين انك بتتفرج في التلفزيون على بيت عمال يتحرق والمطافي جاي تطفيه، صحيح ممكن تتأثر شوية بالمنظر، لكن فرق كبير بأنك تشوف المنظر ده في التلفزيون وبين أن البيت اللي بيتحرق ده يكون بيتك وانت اللي قاعد جواه. فرق كبير في الموقف. بين حاجة انت بتتفرج عليها ممكن تتفاعل معاها وبين حاجة انت تعيشها بتحسها وتبقى محتاج حد ينتشلك من النار. فكلمة الخلاص ده اللي المسيح نزل من اجل خلاصنا من اجل انه يشدنا من النار دهيت. وكان الخلاص منصب على حاجة معينة ان يخلص الانسان من نفسه مش من ظروفه. مشكلة اليهود اللي ما قبلوش المسيح لانهم كانوا فاكرين ان المسيح جاي يخلصهم من الظروف اللي حواليهم، من الاستعمار، من الفقر، من العبودية، من شوية ظروف خارجية، لكن ما قدروش يفهموا ان المسيح جاي مخلص مش من الظروف الخارجية، جاي يخلص الانسان من الخطية، الخطية دي اللي بقت جواه. واحنا حتى في علاقتنا لما بنطلب الخلاص بنطلب الخلاص من الظروف الخارجية مش من جوانا، بنطلب ان ربنا يخلصنا من شوية تعب حوالينا او من شوية رغبات ما احناش قادرين نحققها او من شوية ظروف سيئة بنمر بيها. مش هو ده الخلاص. الخلاص هو من ان الانسان يخلص من الخطية. عشان كده كلمة من اجل خلاصنا، المسيح جه مش علشان يخلصنا من ظروف احنا موجودين فيها، لكن المسيح جه علشان يخلصني من نفسي. نفسي دي اللي دمرتها الخطية وشوهتها وافسدتها كليا. وبيدي بعض العبارات اللطيفة في صفحة 157 نقراها مع بعض. صفحة 157 بيقول الخلاص من ماذا؟ من ايه؟ المسيح جاي خلصنا من ايه؟ هذا يقودنا الى السؤال مما يخلصنا المخلص. الكتاب المقدس يسمي هذا الشيء الخطية. الانسان الحديث يجد اسماء اخرى له، يسميه احيانا الجريمة، اليأس، الفراغ، الضجر، اللا معنى. دي حاجات حوالين الانسان. ساعات الانسان يحس بان حياته ملهاش معنى، او متضايق، او محبط، او يائس، او تافه، او في غلط. الناس او العالم يسموا الحاجات دي اسامي مختلفة، لكن في واقع الامر كل الحاجات دي ترجع الى الخطية اللي موجودة جوه الانسان. يسميها احيانا الناس الجريمة، اليأس، الفراغ، الضجر، اللا معنى، الموت. اننا نعيش في زمن الاستنزاف الروحي والقنوط والاكتئاب بأعلامة مميزة لحياتنا ان كل الناس مكتئبين. مثل من يجوع الى ميلاد المسيح، عندما تفقد الحياة معناها فانها تصير فارغة. ان روتين الحياة يصير كئيبا ومنبوذا حتى يجعل الناس يعملون اعمالا جنونية في محاولة لكسر الرتابة المملة لكي يجدوا معنى للحياة. الناس بقت تقول زهقنا. ان علماء الاجتماع يقولون الان ان اعظم مشكلة للشباب اليوم ليست الجنس ولا العقاقير. صحيح الجنس انتشر بكل معناه وبكل شذوذه والمخدرات انتشرت، بس مش هي دي المشكلة الحقيقية. هو ليه الانسان بيلجأ للجنس وللعقاقير؟ لان في ضجر في حياته، في يأس، في احباط، في ملل. انما الضجر واليأس، ان الملل والضجر هما اللذان يؤديان الى العقاقير. عندما يحدث الشباب شغبا في مكان ما ويسألون ما الخطأ حتى أثرتم هذا الشغب وتسببتم في هذه الأضرار الفادحة، يجيبون مجرد التمرد. على إيه؟ هم مش عارفين. عندما لا يصير للحياة معنى أو هدف فإننا نصبح سجناء الضيق والسأم، ومن ثم فإننا نعمل أي شيء لنتخلص منها. الفراغ اللا معنى، القنوط، كل هذه تتكلم عن حاجة الإنسان إلى مخلص. وبعد ذلك بأن الشعور المتلازم للجريمة الذي يجعلنا نكره أنفسنا والآخرين ويسبب الملل والاشمئزاز من العالم وكل ما فيه إلى درجة الغثيان والقيء. ويبقى في النهاية شيء آخر وأعظم، اللي هو الموت. إن أعمق خوف للإنسان يكون من الموت، لأنه لا يستطيع أحد أن يهرب منه. كل واحد منا يموت ببطء كل دقيقة في كل يوم، كل دقيقة بتمر على الإنسان بتحمله إحساس بطيء بالموت، لأن عمره بينقص. ما الذي لا يحتاج إلى مخلص من الموت؟ شعر القديس بولس باحتياجه العظيم للخلاص في حياته، وهو يعكس اختبار كل إنسان عندما يكتئب. لأني لست أعرف ما أنا أفعله، إذ لست أفعل ما أريده بل ما أبغضه إياه أفعل، لأن الإرادة حاضرة عندي، وإما أن أفعل الحسنى فلست أجد، لأني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده فإني أفعله. ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ تصور نفسك راقدا في مستشفى منتظرا أن تموت من المرض القاتل الذي قيل لك عنه. تجد نفسك راقدا كئيبا بلا عذاء، خائفا من الموت. ثم يأتي الطبيب فجأة ويقول لك: نعرف طريقا لعجراجك من مرضك، لن تموت منه. لابد أن هذا هو الفرح الذي اختبره القديس بولس لما صرخ: ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من هذا الموت؟ فكان الرد: شكرا لله بالمسيح يسوع ربنا. فهو هنا معنى المخلص، أن المسيح هو اللي يقدر، أو هو المنقذ المخلص اللي يقدر ينقذني من كل هذا الضياع ومن كل الفراغ اللي الإنسان بيعيشه، من كل اللا معنى، من كل الكآبة، من كل مظاهر الخطية اللي موجودة جوه الإنسان، مش من ظروف الإنسان اللي بره، لكن اللي موجودة داخل الإنسان. بيقول: ما هو هدف الخلاص؟ إن الكلمة الأخيرة لله ليست الخطية بل الخلاص. كل كلمة يقولها الله عن الخطية في الإنجيل يقابلها 10 كلمات عن الخلاص. وهنا في رجاء كبير جدا. إذا كانت الخطية هي اللي عمالة تتعبنا، فبيقول مقابل كل ذكر للخطية، كل كلمة خطية تذكر مرة، في 10 مرات يذكر أمامها فعل الخلاص. وهو ده البشارة المفرحة، أو الإيفانجيليون، الخبر المفرح، إن تجاه الخطية بقى فيه 10 أضعاف خلاص معد للإنسان من الخطية. مع أن الإنسان بعيد عن الله، إلا أنه يمكن أن يعود إليه حتى لو كان ميتا في الخطايا، فإنه يمكنه أن يحيا، ولو كان مفقودا فإنه يمكنه أن يوجد، ولو كان هالكا يمكنه أن يخلص. هذه هي الأخبار السارة التي تؤدي إلى الفرح العظيم في إنجيل يسوع المسيح. الخلاص يعني طريقا إلى الخارج، أنك تجد مخرج من الموقف اللي أنت فيه، مخرجا من الخطية، مخرجا من الموت. ومزمور 18 كده يتكلم كلمة رائعة، يقول عند ربنا للموت مخارج، يعني من وسط الموت ربنا عنده سكة كده يخرج منها. رافعي من أبواب الموت، حتى لو وصلت لحد باب الموت فهو ليه عنده مخرج من هذا الباب بتاع الموت اللي لازم هتزق فيه. ومخرجا من الموت. الخلاص يعني الحرية لنبلغ إلى قامة الإقامة الإنسانية، لنصل إلى القوة الكامنة فينا. هذه هي الرؤية الإيجابية للخلاص. فكلمة من أجل خلاصنا لازم نبقى فهمينها هو أن احنا ننال هذا الخلاص الداخلي، وليس مجرد الخلاص الخارجي. وعشان يتمم هذا الخلاص يقول نزل من السماء. إن الجملة نزل من السماء في صفحة 160 والمتضمنة في قانون الإيمان النقاوي جديرة بالانتباه. إنها لا تعني أن يسوع حط أو هبط إلى الأرض من الفضاء الخارجي على نوع من الأطباق الطائرة مثلا، ولكنها تذكرنا بالاتجاه الذي جاءنا منه الخلاص. إن خلاصنا ده جه منين؟ من السماء، من فوق. فكلمة نزل من السماء مش بس بتورينا سر التجسد، لكن بتورينا مصدر الخلاص بتاعنا ده منين؟ من فوق مش من تحت. إنه لم يبدأ أو ينشأ بالإنسان. الخلاص ده مش من إنسان، مش من مجهود إنسان، مش من أعمال إنسان، مش بشطارة الإنسان، ولكن الخلاص ده جاي من فوق، من السماء تجاه الإنسان. فالخلاص لم يبدأ أو ينشأ بالإنسان، إنه أتى من الله. وبكلمات أخرى، الإنسان لا يمكنه أن يخلص نفسه، وبقدر ما يحاول أن يعمل الإنسان هذا بنفسه، كل ما الإنسان يحاول يصنع الخلاص ده بنفسه لنفسه بيفشل ويصاب بالإحباط. بقدر ما يصير مرتبكا وضائعا كما حدث له عندما بنى برج بابل. ما هو برج بابل ده كان فكر الإنسان إنه يخلص نفسه من الطوفان، من الموت، فربك نفسه وبلبل نفسه وتشتت. عندما يطرح الإنسان العصري إيمانه بالمخلص جانبا ويحاول يدور على خلاصه بنفسه، فإنه يضطر أن يقضي 24 ساعة يوميا محاولا بدون جدوى أن يكون هو المخلص لنفسه. وده اللي حصل، العالم بيحاول يعمله، عايز يخلص من الاكتئاب، عايز يخلص من اللا معنى، عايز يخلص من الفراغ، عايز يخلص من الحاجات اللي هو عايشها. ابتدى يخترع اختراعات. فبقول عندما يأتي يوما ما يكون فيه هناك بائعون كثيرون للخلاص المزيف. العالم بيحاول يقدم خلاص مزيف للحاجات اللي عنده والمشاكل اللي عنده. دور على الخلاص المزيف في العلم، في الاختراعات، في الفلسفة، في اللامرجعية، انه يعيش مزاجه، في اليوجا عشان يتخلص من الكآبة. في موقف صعب جدا، واحد من الشباب كان اتربى جوه الكنيسة وكان خادم، وبعدين سافر ألمانيا، وبعدين طيار العالم كان شديد قوي عليه بره، برغم انه كانت ليه علاقة حلوة بالمسيح، لكن لما لقى الناس كلهم عايشين في الخطية، أو يعني حب واحدة وأقنعته أنه ممكن يعيشوا مع بعض من غير زواج، أو أن الجواز ده يعني حاجة ورقة كده ملهاش لازمة طالما هم متفقين، وبعدين ضميره كان بيتعبه، فابتدى عايز يستريح. فقالت له طب تعالى أحسن حاجة نعملها عشان نخلص من الكآبة ونعرف نعيش حياتنا، تعالى نلعب اليوجا. ومن خلال اليوجا دخلوا في ديانة البوذية. فكان حاجة عجيبة جدا، إنسان يعرف المسيح وداء المسيح، لكن لأنه عايز حاجة غلط وأصر على الحاجة الغلط دهيت، تحول إلى البوذية، لأنه لقى أن البوذية فيها نوع من الخلاص من الظروف الخارجية. أو إن هم في ممارسة اليوجا يعني يقدر الإنسان يتسامى فوق الكآبة اللي عنده أو فوق أحزانه أو فوق أتعابه. في خلاص مزيف العالم بيحاول يقدمه، لكن الخلاص الحقيقي مش حقيقي من صنع الإنسان. الخلاص الحقيقي مش بشطارتي ولا بتصميمي ولا بعزمي، لكن الخلاص الحقيقي ده جاي لي من فوق من السماء، علي أن أنا أقبله وعلي أن أنا أعيشه وأثبت فيه. الذين يقولون لنا أنه يمكن أن نخلص ونبلغ العلو من خلال علم النفس والاقتصاد، علم الاجتماع، العقاقير والفلك والسياسة والعلم الاجتماعي والتعليم، فإن قانون الإيمان النقاوي يظل مرشدا كمنارة مشيرا لنا إلى طريق الخلاص الحقيقي، والذي هو ليس حركة من الإنسان إلى الله. الخلاص مش بحركة الإنسان ناحية ربنا، بل حركة من الله إلى الإنسان، هو اللي نزل من السماء مش احنا اللي طلعنا له. لا يوجد إلا مخلص واحد الذي هو نزل من السماء. يوجد أولئك الذين لا يترك لهم دينهم مكانا لمخلص، ويدعون أن إيمانهم بسيط للغاية، وهو يتكون من أن يكونوا شفوقين على أسرهم ويعيشون بالقاعدة الذهبية اللي بتقول زي ما تحب يعملوك عاملهم، ويسلكون كمواطنين لطفاء واحد تجاه الآخر، لكن دول مش ممكن يكون دينهم دين حقيقي لأنه بلا مخلص. الإنسان محتاج لمخلص، ومخلص في السماء. ودي كانت البشارة والكرازة في الكنيسة الأولى. شوف بطرس مثلا لما كان الإنسان المقعد اللي مولود مقعد من بطن أمه بقاله 40 سنة محطوط يشحت، وقال له ليس لي فضة ولا ذهب لكن الذي لي إياك أعطيه باسم يسوع الناصري قم وامشي. فلما جم رؤساء الكهنة ويقولون أنت بتعمل كده بإيه، يقول لهم آية لطيفة، ليس بأحد غيره الخلاص. مفيش خلاص بأي حد تاني غير المسيح. هو ده اللي محتاجه، وهي دي كانت الكرازة الأولى، إن مفيش خلاص من لنا فيه ومن اللي جوايا إلا بشخص المسيح. ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي به الناس ينبغي به أن نخلص. لا يوجد لقب ليعطى ليسوع أثمن من لقب المخلص وما صنعه المخلص. عشان كده دي كانت الكرازة، أن المسيح صنع لنا هذا الخلاص. في صفحة 162 في الباراجراف الأخير بيسألوا أحد العلماء جيمس سيمسون اللي اكتشف مادة الكلوروفورم اللي بيخدروا بيها، فبيقولوا له ماذا تظن أن يكون أعظم اكتشافاتك؟ كان بيكتشف حاجات كتيرة، فافتكروا أنه هيقولوا له الكلوروفورم، لأن من خلاله هيقدر يخدر الناس ويقدروا يعملوا عمليات ويحلوا أوجاع ناس كتيرة بالعمليات اللي هيعملوها. فكان يتوقع أن تكون الإجابة الكلوروفورم، لكن سيمسون أجاب أعظم اكتشاف كان عندما اكتشفت أن يسوع هو إلهي، يسوع هو إلهي أو مخلصي. هذا الذي نزل من السماء من أجل خلاصنا، تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس. بعد كده بنعلن في قانون الإيمان وصلب. صلب وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث. ك كان السؤال اللي تسأله الإنسان لما بيلاطس طلع السيد المسيح قدام اليهود في المحاكمة، قال لهم ماذا تريدون أن أفعل به؟ أنتوا عايزين أعمل به إيه؟ فكانت الصرخة اللي صرخوها أسلوبه أسلوبه، وكأن دي السؤال اللي وجه للبشرية كلها، ماذا تريد أيها الإنسان أن نفعل بإلهك؟ كان رد الإنسان أسلوبه ليصلب. وإذا كان الصلب ده كحاجة تاريخية، مش بس في سفر التثنية مكتوب ملعون كل من علق على خشبة لأنه رمز اللعنة والعار بحسب الكتاب، لكن أيضا في حسب الشعوب أو في نظر الأمم الوثنية كان الصلب ده العقاب اللي يناله العبيد. مش ممكن سيد أبدا يصلب، لو سيد أخطأ حاجة تستوجب الموت كان يقطع رأسه بالسيف، لكن العبيد هم اللي كانوا بيصلبوا. وتعرف الصلب ده كعقاب أو كميتة على يد الفرس في الأول من أيام همام، أيام الملك أحشويروش. وكانت الفكرة أن الفرس كانوا بيؤمنوا بأحد الآلهة اللي بتملك على الأرض، فكان أي إنسان مذنب يقولوا احنا نعلقه في الهوى علشان نرفع النجاسة بتاعته من على الأرض، فعشان يعلقوه في الهوى ما كانش فيه طريقة غير الصلب عشان ما يدنس الأرض، ما يموتش يقع على الأرض يدنسها، لكن علشان يعني ينتقموا من هذا الإنسان فكانوا يعلقوه في الهوى. وكان في واقع الأمر أيضا المسيح لازم يصلب مش كعبد فقط لأنه أخذ صورة العبد ولأن الصليب أشنع ميتة، لكن كان لازم يتعلق في الهوى علشان يلاقي رئيس سلطان الهوى هو الشيطان. من ضمن ألقاب الشيطان رئيس سلطان الهواء، فكان لازم يلاقيه في مجاله أو في مكانه. الفرس اخترعوا العقوبة دهيت ومشوها وخدوها منهم بتوع شمال أفريقيا بتوع قرطاجنة، ومنهم خدوها الرومان، بس كانوا الرومان بيحكموا بالصلب على العبيد فقط، لكن اللي بيتمتع بالجنسية الرومانية ما كانش ممكن ان هو يصلب او يهان بهذه الاهانة. عشان كده تعرفوا ان بولس الرسول برضك ما اتصلبش بعكس بطرس، برغم ان هما الاتنين اتحكم عليهم في يوم واحد ومن ملك واحد. بطرس اتصلب واتصلب منكس الرأس، لكن بولس اتقطع راسه بالسيف لان بولس كان يحمل الجنسية الرومانية. فالصليب كان أشع وأقصى أنواع من أنواع الموت، لأنه مؤلم، والألم اللي فيه إن الإنسان كان بيموت موت بطيء، موت مؤلم بطيء، ما هوش موت سريع. يعني لو اتضرب بالسيف بيموت في لحظة، لو اتحرق بيقعد لحظات بسيطة أيضا ويموت، لكن الصلب ده كان أبشع موتة مؤلمة وفي نفس الوقت ببطء شديد جدا، زيادة في الألم أو في إجراء ألم وتعذيب للإنسان اللي بيموت دهوت، لأن هي بس مش مجرد ألم جسمانية، إن كل جسم في كل خلية أو كل حتة في جسم الإنسان بتتمزق وبتتقطع، لكن كمان المصلوب ده كان بيعاني من الجوع من العطش وكان بيقعد أيام على الصليب، فتيجي طيور الجرحى وتقعد تنقر فيه والدبان والناموس والحشرات وبيموت بغرغرينة بطيئة تفضل تسري في جسمه بتسمم بطيء جدا وممكن الكلاب تطول رجليه تقعد تعض فيها، غير الالام النفسيه ان هي فضيحه وعار وخزي وعري. فكان الصلب لابد منه ايفاء عن خطيه الانسان. عشان كده الناس اللي بتسال لماذا الصليب، الصليب لان هو ابشع عقوبه يقدر ينالها الانسان، وهي ألمها غير محدودة، ألمها مبرحة للغاية. في نفس الوقت كان لازم المسيح يرتفع للهواء علشان يلاقي رئيس سلطان الهواء اللي هو إبليس. بيعمل موقف لطيف كده في قصة تخيلية رمزية عن الله لما خد قرار الصلب. فبيسأل كده مين مين يفتدي الخليقة الضائعة ويتصلب علشانها أو يصنع لها خلاص. فبيتخيل في صفحة 166 أحاديث كده بين الملائكة، كل واحد من الملائكة حاول يعني إنه يعرض خدماته لربنا. فبيقول أول ملاك جه اسمه الملاك أوريل، كلمة أور، أور من نور، تعرفين الملائكة خليقة نورانية. فملاك أوريل ده جه قال للربنا تعالى بس سيبني أنا أنزل لهم وأشاع عليهم بنوري وأنور لهم حياتهم فينجذبوا إليك ويرجعوا ليك. فربنا قال له لا مش هتنفع، لأن الناس حبت الظلمة أكثر من النور، الناس بقت بتحب الظلمة ما بتحبش النور. فجي الملاك بعده رفائيل، ملاك العقل والحكمة، وقال له طب أنا أنزل أقنعهم بالعقل إنه الطريق اللي ماشيين ده فيه غلط. فقال له لا، عقل الإنسان فسد وبقى العقل هو مصدر الخطية في الإنسان، مش هيستجيب ليك. جه الملاك ميخائيل، ملاك القوة الجبارة، قال له طب سيبني ننزل لهم بسيفي وخوفهم يبطلوا. قال له الإنسان وصل لحالة من الأساوة إن الخوف ما بيأثرش فيه، ساعة الخطية بيبقى الإنسان عارف إن ده غلط وإنه حينال عقاب ودينونة، ومع هذا ساعة اللذة الخوف ما بيعملش حاجة في اللذة. قال الملاك جبرائيل المرنم وقال له طيب أنا يعني أعطيهم من الموسيقى السماوية اللي تجذبهم بالأناشيد وبالتسابيح. فقال له الناس بتحب الأغاني اللي على الأرض. لحد ما جاء شخص الابن، ابن الإنسان، وقال له أنا أنزل وأعيش وسطيهم وأقبل كل الآلام والدينونة عنهم علشان ارفعهم لك لحد فوق، انزل عشان ابقى تحت اقل من اي واحد موجود في الكون عشان اقدر ارفع الكل لفوق. فنزل من اجل الصليب لكي ما يصنع هذا الخلاص اللي احنا محتاجينه في الصليب. بنحدد برضك في قانون الإيمان ونقول وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي. صلب عنا، وكلمة عنا كلمة مهمة واحنا بننطقها، ان احنا مش بس بنقول ان المسيح اتصلب، لكن بحس ان الصليب ده كان بدالي او عني. عشان كده بولس الرسول لما بيقول في الآية بتاعته في غلاطية الذي أحبني وأسلم ذاته عني، مكاني بدالي. واحد من الفلاسفة اسمه باسكال بيحكي قصة اختباره الرائع اللي خلاه يؤمن بشخص المسيح ويعيش للمسيح يقول في ليلة من الليالي كده وهو قاعد قدام صورة الصليب حس ان المسيح بيكلمه من الصليب وبيقول له كنت أثناء عذابي واحتضاري أفكر فيك. سمع الكلمة دي من شخص المسيح. المسيح بيقول له يعني هو على الصليب وأنا بتعذب وأنا بموت كنت بفكر فيك يا بسكال. كنت بفكر فيك. وفعلا السيد المسيح لو الإنسان خد هذا الاختبار بأنت يا رب في وسط آلامك والعاملينه فيك ما كنتش منشغل بنفسك لكن كنت مشغول بيا. ده اللي ظهر. المسيح انشغل باللص اليمين، اتشغل بالعدرة، اتشغل بيوحنا، ما كانش مشغول بنفسه ولا بحاله، لكن المسيح كان مشغول بالآخرين في الصليب، كان بيفكر في غيره ما كانش بيفكر في نفسه. لو وصل لي هذا الاختبار ان المسيح فعلا هو بيتألم وهو بيموت في لحظات موته ألامه المبرحة جدا كان بيفكر فيا انا شخصيا، هقدر اقول صلب عني. ده احنا يعني لو قدرنا نفهم الحتة دي ونعيشها لقدرنا نفهم قد ايه المسيح ده بيحبنا محبة لا نهائية، إنه حتى في وسط آلامه كان مشغول بيا. ده يعني الواحد وبيتألم ويجي حد يكلمه ويقول له سيبني دلوقتي ممكن أبقى أشوفك بعدين أو مش مستحمل ممكن أشخط فيه أو ممكن أرد عليه رد قاسي، لكن المسيح في وسط آلامه تعامل مع الجميع بلطف حتى صليبيه لأنه كان مشغول بكل الناس. ده احنا بيصعب علينا من الناس لما الناس بينشغلوا عنا في ارتباطاتهم وحياتهم اليومية في أكلهم وشربهم وشغلهم وجوازهم وبينسونا وبنعاتبهم عتاب بشدة، لهم ازاي انتوا نسيتونا انتوا ما بتحبوناش، وبنزعل منهم لما ينسونا في وسط مشاغلهم او في وسط همومهم او في وسط اهتماماتهم برغم ان الناس عارفين ان محبتهم محدودة وضعيفة، لكن بنسيب اللي بيفكر فينا حتى وهو بيتألم وحتى هو في لحظة موته، نجري ورا محبة الناس ونعاتب الناس ونسيب اللي بيحبنا حتى وهو منشغل بينا في أثناء موته. عشان كده كلمة صلب عنا دي لو الإنسان فعلا بيرددها من قلبه وأخذ هذا الاختبار إن أنت يا رب علشاني كنت مشغول بي حتى في ألامك وبي أنا شخصيا، لأدرك الإنسان عظم محبة المسيح فعلا. بكتر نظرتي لصليب المسيح بكتر تأملي في ألامه وكنت ما إن أنا بطلبه انه يديني هذا الاختبار وهذا الاحساس، لكن احنا للاسف يعني بنقول شبعنا من الكلام ده كتير لكن ما قعدناش في هدوء زي ما الترتيله بتقول هل جلست في هدوء ونظرت للعلاء وتاملت صليبا، لان احنا ما بنديش وقت كويس للتامل في الام المسيح بتفوتنا الحته دهية، مشغولين بحاجات كتير. ويمكن بيذكر قصة لطيفة ان ثلاث شباب فرنسويين في فرنسا من الملحدين اللي بيستهزئوا جم كده قدام الكنيسة اليونانية في يوم الجمعة العظيمة ولقوا فيه طابور واقف طويل قدام الكنيسة ناس دخلة تعترف بخطاياها يوم الجمعة العظيمة، فقعدوا يتريقوا على الناس المخابيل دول وبعدين اتحدوا بعض، قالوا لواحد كده تقدر تخش تقول الأسيس اللي جوه ده اللي بياخد الاعترافات ان احنا عملنا تحدي وانا داخل اقول لك طز في المسيح بتاعك ده، يعني انتوا ناس متخلفين في اللي بتعملوه. ففعلا واحد قبل التحدي ودخل جوه ودخل للأسيس وقال له احنا اتفقنا بره نحن نقول لك الكلمة دي. فقال له ماشي، بس انا ارجوك اذا كنت فعلا قبلت التحدي وانت بتتحداني وجاي تقول الكلام ده هو، طب عايزك بس تقف قدام الصليب بتاع المسيح وتقول 3 مرات يعني بما معناه تصدف اللي انت عملته، انا ما بؤمنش بيك. فراح الشاب دخل وجي وقف قدام أيقونة الصلابوت ونطق بأول كلمة وما قدرش يكمل، حاول يخرج فراح جايبه قال له احنا اتفقناك هتقول الكلام ده 3 مرات. في المرة التانية حاول يستجمع نفسه ويكمل التحدي ما قدرش، حب يخرج فقال له تقول المرة التالتة. فوقف المرة التالتة وقال له انا عايز اعترف بالخطية بتاعتي. فاذا فعلا واجه الانسان صليب المسيح مواجهة حقيقية لقدرت حياة الانسان دي تتغير، وقدرنا ان احنا ناخد قوة المخلص اللي صلب عنا. لما بقف قدام الصليب، الصليب بيقول لي حاجات كتيرة جدا. الصليب بيقول لي غفران ربنا اللي قدمه لي، والصليب بيقول لي محبة ربنا لا محدودة لانشغاله بيا، والصليب بيقول لي كده ربنا من فوقه بيقول لي لا يمكن لأي شيء مهما عملته من شر انه يوقفني عن اني احبك، مهما احتقرتني، مهما استهزأت بيا، مهما نسيتني، مهما غلطت في حقي، مهما اهنتني، لا يمكن كل اللي هتعمله انه يوقف محبتي ليك. الصليب بيعلن لنا كده، ده اللي المسيح عايز يقوله لنا من فوق الصليب. حقيقة ان تاريخ البشرية كله مليء بأن الإنسان حاول يقدم ذبائح لآلهة كثيرة جدا على مر العصور. الإنسان كان بيقدم ذبيحة لكل إله اخترعه، لكل إله عرفه، لكن على الصليب مش الإنسان هو اللي قدم الذبيحة، لكن الله هو اللي قدم الذبيحة للإنسان. على الصليب الله هو اللي قدم نفسه ذبيحة من أجل الإنسان. حاجة عجيبة جدا. الأديان التانية كلها والعبادات الأصنام والحاجات دي الإنسان كان بيقدم ذبيحة للإله، لكن في الصليب الإله هو اللي قدم نفسه ذبيحة علشان الإنسان. الصليب بيقول لنا اختبار رائع بيحكي عن شاب صغير سنه 15 سنة وقع على ظهره فاتكسر عموده الفقري فجاله شلل رباعي، وظل 40 سنة مطروح على الفراش ما بيتحركش. فجي واحد بيسأله كده، بالرغم ان 40 سنة ده مفيش وقت من 40 سنة اللي مطروح عليهم في الفراش دول مر عليه بسهولة، لانه كان فيه ألم جسدي وألم نفسي بيمر بيه. فبيسألوه كده، ألم يجربك الشيطان ويشككك في محبة الله وفي صلاح الله وإن ربنا ده سيد قاسي عمل فيك اللي ما يتعملش وسمح لك بالظروف المهببة دي؟ يعني لو كان موتك كان أرحم ليك. 40 سنة وإنت عمال تتألم نفسيا؟ فقالهم آه، ده كل يوم كنت بشوف صحابي أو اللي كانوا قدي وهم عمالين يتحركوا بهمة وبنشاط وسايقين عربياتهم ومتجوزين ومتمتعين بحياتهم وفرحانين وعندهم وعندهم وعندهم، وأقارن أنا بنفسي كان يشد علي الفكر قوي ده، إذا كان الله صالح طب ليه سابني؟ وما كانش ربنا قادر انه يشفيني او يموتني، او ما كانش ربنا اصلا قادر انه يحافظ عليا وما كنتش انكسر ويجيلي الشلل ده هوت، زي ما بيجيلنا باستمرار مدة 40 سنة. الم يكن قادر ان يعطيك شيء الاله بتاعك ده المسيح بتاعك؟ فقال كان بيجيلي الافكار دي كتير كل يوم. قال له طب كنت بتعمل ايه لانك لسه لحد دلوقتي متمسك بمسيحك؟ قال لهم ابدا. كان اول ما الشيطان يجيب لي الفكره دي ان انا ما خدتش حاجه اروح اخذ الشيطان على الجلجثه، اخده على الصليب واوريه المسيح وشاور له على جراحات المسيح واقول له كيف لا يحبني اذا كانت كل الجراحات دي لاجلي. عشان كده اذا كان الانسان شاعر بانه ما خدش حاجه وانه فقد اللي كان بيتمناه او مش قادر يحقق اللي بيتمناه او اي شيء من الاشياء، ملوش غير انه يبص للصليب ويقول كيف لا يحبني. الصليب بردك بيعلن لنا قيمة كل واحد فينا في نظر الله، ان انا مهم وان انا غالي وان انا ثمين. قديس يوسابيوس القيصري بيقول تعبير لطيف: ان لم تصغي لذاك الذي خلقك فاسأل ذاك الذي فداك كم تساوي. اذا ما كنتش قادر تعرف من اللي خلقك انت تساوي ايه، فاسأل اللي فداك. مش دي احنا عمالين كل شوية نقول لربنا انت خلقتنا ليه؟ لما يبقى الحل مش عاجبني ومش لاقي اللي انا عايزه، ابسط كلمة بقول للربنا انت خلقتني ليه؟ اذا كنتش عارف قيمتك وبخالقك اللي اوجدك بيها، فعلى الاقل اسأل اللي فداك عشان تعرف قيمة نفسك. الصليب بردك بيقول لنا مين اللي صلب المسيح، هل هم اليهود ولا الرومان ولا مين بالضبط؟ وزعلوا في مرة ان هم بيبرأوا اليهود من صلب المسيح والناس قالوا عادوا وسووا. مين اللي صلب المسيح؟ اللي صلب المسيح هو كل واحد منا، لا اليهود ولا الرومان، لكن هي خطيتي وخطيتك وخطية كل واحد فينا. ده حتى الأعجب من كده إن اللي صلب المسيح مش حسالة المجتمع ولا الأشرار ولا الخطاة، ده اللي صلب المسيح هم الطبقة المتدينة. اللي قدموا المسيح للصليب كانت الطبقة المتدينة. فعشان كده الصليب كلمة صلب عنا صلب، كلمة مهمة احنا بنقولها في قانون الإيمان، عشان كل ما الشيطان يشككني في قيمة نفسي وفي محبة الله ليا، افتكر منظر المصلوب في وسط ألامه وفي وسط الموت بتاعه كان منشغل بيا. صلب عنا على عهد بيلاطس البنطي. وهنا ليه بنقول حطينا اسم واحد كده يعني وثني في قانون الإيمان بتاعنا، حطينا اسم بيلاطس البنطي ده علشان نعلن ان المسيح ما هوش أسطورة وله قصة وله مسرحية، ولكن دي حاجة حصلت في تاريخ الإنسان ودخلت في تاريخ الإنسان. صلب على عهد بيلاطس البنطي، تألم. وكلمة تألم علشان الإنسان بيعلن اعتقاده الكامل في أن آلام المسيح كانت آلام حقيقية، ما هيش تمثيلية ظاهرة أو أن المسيح تظاهر بالألم، لا، ده تألم فعلا. وكانت الآلام دي آلام جسدية، جسده كان يدمي ويتوجع وكل حتة في جسده كانت مصابة، وآلام نفسية من الترك ومن التخلي ومن الخيانة ومن العار ومن الفضيحة، وأيضا آلام روحية لأن القدوس الذي بلا شر حمل كل نجاسات العالم وقذرات العالم وخطايا العالم في هذه اللحظة. لما واحد تبقى هدومه وسخة ويحط عليها وساخة ما تفرقش معاه، لكن لو واحد هدومه بيضة وجت عليها نقطة واحدة من القذارة بتدان وبتفرق، فبقى ده هدومه بيضة وما جاتش نقطة واحدة، ده اتدلقت عليه كل قذارة العالم. فكان أيضا هناك الألم الروحي والألم النفسي والألم الجسدي. عشان كده بنعلن في قانون الإيمان أنه تألم وقبر. قبر يعني مات موت حقيقي، والقبر بما يستلزم من عملية الدفن، وزي الأناجيل الأربعة يعني استفادت في وصف دفن المسيح وتأكيد هذه الحقيقة للرد على أن الناس بتقول أن المسيح ما ماتش ولا حاجة. لا، ده المسيح مات وفعلا اتدفن، ما هوش تظاهر بالموت، ولكن موت المسيح كان موتا حقيقيا، وما هوش كان إغماءة، لأن كانت الأطياب اللي اتحطت كفيلة بأنها تفوق أي واحد يكون مغمى عليه. وبالرغم من الآلام اللي جازها المسيح من أول جسيماني لحد الساعة التاسعة، كانت كفيلة بأنها تموت أي إنسان. فعشان كده بنعلن في قانون الإيمان بتاعنا ثلاث حاجات: صلب، تألم، وقبر. وإن الثلاث حاجات دول كانت أشياء حقيقية موجودة داخل تاريخ الإنسان. في صفحة 183 يكلمنا على أيقونة الصلبوت بعض اللمحات الجميلة كده تدينا فكرة لما نقف قدام أيقونة الصلبوت اللي مرسومة نفكر فيه.